بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فضائل القرآن للحافظ الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: اغتباط صاحب القرآن. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد به البخاري من هذا الوجه، واتفق على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة، وهي حسن الحال،
وهو حسن الحال،
وهي حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك، يقال غبطه يغبطه بكسر الباء غبطا، إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة. وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه، سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا. وهذا مذموم شرعا مهلك، وهو أول معاصي إبليس، حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذاك الذي هو على حالة سارة. ولهذا قال عليه السلام:
يعني أن الحسد المحمود هو أن تتمنى أن تكون لك نفس الحالة السارة، يكون لك النعمة من غير تمني زوال هذه النعمة عن صاحبها، بل إنك تدعو له بالبركة أن يبارك الله عز وجل له في هذه النعمة، لكنك تتمنى أن تكون مثله. لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما أعمل، رأيته على علم، رأيته على نفقة، رأيته على طاعة، رأيته في خير، رأيته على صلاح ولد، رأيته على كذا إلى آخره، فإنك تتمنى أن تكون عندك هذه النعم. ولا شك أن النفس تميل إلى ذلك، فما من إنسان يرى صاحب نعمة إلا ويتمنى أن تكون له. حينما ترى مثلا العلماء، حينما ترى أهل الخير وهم يغدقون في النفقة الليل والنهار، فإنك تتمنى أن تكون مثل هؤلاء. هذا الحد مع الدعوة بالبركة له وسلامة الصدر وشكر الناس على ما يؤدون من الخير، هذا حد مشروع، وهذا يسمى غبطة ويسمى حسد من مجاز اللغة. أما الحسد المذموم فهو الذي يتمنى العبد فيه زوال النعمة عن الغير ولو لم تصل إليه، المهم أن هذا الرجل يمنع عنه الخير ويمحى عنه الخير، فكلما تراه في نعمة يضيق صدرك حتى تكاد تموت أو تفتق كلما تراه في نعمة. وصاحب هذا الأمر مسكين، لأنه مهما حسد الشخص مهما حسد الشخص فإنه لن يذهب بهذه النعمة أبدا، مهما حسد فإنه لن يذهب بهذه النعمة. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيم. ما رأينا حاسد يذهب علم رجل ولا فضل رجل ولا مكانة رجل ولا قدر رجل. ليس يحصل الحاسد من حسده إلا الموت كل لحظة، إلا الموت كل لحظة. ولهذا لو لم يأتي الحاسد يا إخواني إلا ضيق الصدر وإلا ما يجده من ألم عظيم في نفسه لما يرى صاحب النعمة في نعمته، لو لم يأتي إلى هذا لكفى، كيف وهو يأتيه من الآثام الشيء الكثير. ولهذا حسد إبليس آدم عليه السلام على تلك المنزلة التي أعطاه الله عز وجل إياه. إذا ما الفرق بين الحسد المذموم والحسد المحمود الذي هو بمعنى الغبطة؟ ما الفرق محمد؟ أن يتمنى زوالها ولو لم تصل إليه، أو حتى مع وصولها إليه، المؤمن يتمنى زوال هذه النعمة عن الغير، لا يحب أن يراه في ما هو فيه. وأما المحمود نعم أن يكون له النعمة وأن يغدق الله عز وجل عليه من نعمه، وهذا أمر مجهول. أنا حينما أرى رجل صاحب نعمة هذا لا إشكال، لكن طبعا المؤمن إنما يغبط في عمل الآخرة لا في عمل الدنيا. يعني لما أرى واحد مثلا عنده فيلل وعنده كذا وأقول مثلا وتعلق القلب ولو أني لي مثل ما لفلان، هذا وإن كان مثلا في حد مباح لكن ليس يحمد، لأن الإنسان لا ينبغي أن يمد عينيه إلى ما متع الله عز وجل به بعض الناس من شوف نعيم في الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لكن الغبطة تكون في الدين تتعلق بأمور الآخرة في ما ينافس فيه الإنسان إلى الآخرة. فإن الحسن البصري قال إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فالإنسان لما يرى واحدا حافظا لو أني أحفظ مثل هذا الرجل، أو لو أن الله فتح عليه مثل ما فتح عليه. نعم يا عبد الرحمن. ما هو هو ما هي هي طيب ما هو تمني زوال النعمة ليه؟ تمني زوال النعمة يعني كراهة أن تكون النعمة مصاحبة للرجل، هو بيتمناها ليه؟ تمنى زوالها لأنه يكرهها أن تكون لفلان. ها يعني سواء تمنى زوال، لا هذا يعني قرينة الحسد، لأنه مسألة إنه يكره من غير تمني الزوال صعبة. هو حينما يكره يعني يكره أن يكون هو على النعمة، معناه أنه لا يريدها له، هذا معنى الكراهة. يعني هي من اللازم، هذا تفسير باللازم، لما يقال تمني زوال النعمة تفسير باللازم. ليه؟ للكره. فشيخ الإسلام فسر بالأصل، هو يكره سواء تمنى أو لم يتمنى هو يكره، لكن لازمها أن النعمة تزول عن صاحبها، هذا لازم الكره. وإلا أنا يعني حينما أكره هذه النعمة في الإنسان لازمها ماذا؟ لازمها ألا تكون له، لازمها ألا تكون له. ولهذا كرهت قريش النبوة للرسول عليه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن سؤدد النبوة لا ينافس، سؤدد المال ينافس، سؤدد الجاه ينافس. ولهذا قال أبو جهل ماذا؟ قال لقد كنا والقوم في جاهليته فأطعموا وأطعمنا وسقونا، يعني كنا كفرسي رهان في هذه الأبواب. فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ فهي نعمة ليس لها نظير أبدا. مال ولد وعزوة، جاه رياسة. أما نبوة فماذا؟ لا شيء. من هنا حسد النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم الحسد لا يضر ليه؟ نعم. لا، في الحسد الذي هو عمل القلب داؤه الذي هو مرض القلب وداؤه هذا لا يؤثر في بدنك، هذا يؤثر في بدن الحاسد. أما العائن هذا غير، أما العائن غير، العائن كان يحصل، قد يحصل من صاحب خير يعني من رجل، لكن الله جعل في عينيه خاصية لو نظر إلى الشيء فأعجبه واستحسنه من غير ذكر وقع ضرر لهذا المنظور إليه. هذا العائن، العائن ما يحسد قلبه، العائن ينظر شيء يستحسنه فيقع ضرر فيه، هذه خاصية في العين. بعض الذوات كما ذكر ابن القيم في الزاد أن بعض الذوات مثلما جعل الله عز وجل في بعض الذوات هذا في الخلق، كالحية الأبقر الذي إذا نظر إلى، لو نظر إلى حمل لأسقطها، ولو وقع بصرك في بصره عميت، هذا التأثير الذي يصل من عينيه إلى عينيك هذا تأثير إيه؟ هذا تأثير خلقه الله عز وجل وجعله خاصية في هذا الإنسان. فالعائن الذي ينظر إلى الشيء ويستحسنه هذا الذي يحصل له ذلك، بخلاف الحاسد. الحاسد هذا داء القلب، داء يفتك بالقلب، الحسد والحقد والغل هذه أدواء خطيرة في القلب، والإنسان ينبغي أن يرضى بقدر الله ويسعى في المنافسة، وتكون منافسة شريفة في عالي الأمور. ثم إنني أقول أنا إذا رأيت أخي على الخير فإن دعوت له بالبركة هذا أقصر طريق أن أحصل، ليه؟ لأن سيقال ولك مثله، ولك مثله، فأدعو له بظهر الغيب أن يبارك الله عز وجل له فيه، هذه واحدة. الأمر الثاني أنني أنظر إليه هل هذه النعمة التي عنده ينتفع بها المسلمون أم لا، ينتفع بها المسلمون ويعود نفعه علي. أنت على علم قد ينتفع بي ولدي، قد لا ينتفع ولدي بي وينتفع بك، فعاد هذا العلم على ولدي، عاد على جاري، عاد على أمتي، عاد على مجتمعي بالخير. يبقى إذن هذه النعمة التي عندك إنما هي نعمة تعود على الأمة بالخير، وأنا المفترض أنني أرجو أن يتعدد أهل الخير، لأن الناس لا يكتفون بدعية واحد ولا بعالم واحد. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلى علم. فنكون في الأمة مالك وأحمد وأبو زرعة وابن معين وأبو حاتم وكذا، ولا يكون في الأمة أحمد رغم أن أحمد ماذا، لكن في الأمة هؤلاء، حينما يكون في الأمة هؤلاء يحصل نفع أكثر وأكثر. علامة تحسد وهذا نفعه يعود إلى الأمة. الأمر الثالث علامة تحسد وحسدك لا يمنع النعمة، يبقى ما الفائدة؟ الرابع علامة تحسد والأثر السيء يعود على نفسك بانقباض النفسي وعدم انشراح الصدر، فأنت تعيش، يبقى صاحب النعمة بيعيش في سرور وحبور وأنت تعيش في نكد وهم وغم، يبقى ماذا استفدت؟ يبقى أنت بتقتل نفسك، يبقى أنت الآن تقتل نفسك. الأمر الذي بعد ذلك علامة تحسد والقدر لا يتأثر بما بحسدك، إنما ما قدره الله سبحانه وتعالى هو حاصل لا محالة، حاصل لا محالة. علامة تحسد وأنت آثم بحسدك، علامة تحسد وأنت تفوت الأجر في محبة الخير للناس، فإنك إن أحببت الخير للناس ودعوت الله سبحانه وتعالى لهم بالخير فإنك تؤجر، فعلما ضعت أجرا وحصلت إثما، علامة هذا، علامة تحسد وليس هذا من شيم الصالحين فقد ابتعدت عنهم، علامة تحسد وهذا من شيم إبليس وأعوانه فقد شبهته. أمور كثيرة جدا لو سألت نفسك علامة أحسد لفاتك خير عظيم ووقعت في شر مستطير، وفي النهاية إنما أنت تموت كل لحظة. ولهذا ليس للصدر أسلم من أن يحب الخير للناس طالما أن هذا الخير خير شرعي، وطالما أن هذا الخير يصل إلى الناس. يتمنى الواحد لو في 100 عالم في البلد على أقل الواحد يريح شوية، على أقل الواحد لو حصل كذا ووجد الباب مسدودا، على أقل الواحد في مسجد وغيره في مسجد وغيره في مسجد، فيكون هذا أسرع على انتشار الخير. لما يكون عالم سنة في الحمول وعالم سنة في بيلة وعالم سنة في كفر الشيخ وعالم سنة في المنصورة وعالم سنة في كذا، حيثما وجهت وجهك ستجد السنة أمامك وستجد الطريقة موطأ أمامك، بخلاف ما يعاني الإنسان من هذا وذاك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه نبي والمؤيد بالوحي وغير ذلك، إلا أن الله نفع الإسلام بمصعب بن عمير، ما نفع الإسلام بمعاذ بن جبل، نفع الإسلام بأبي موسى الأشعري، نفع الإسلام بأبي بكر. من الذي أسلم على يدي كبار الصحابة في الأول؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه سخر الله للإسلام أبا بكر. فالإسلام يحتاج إلى الكل، يحتاج إلى الشيخ، ويحتاج إلى الطالب، ويحتاج إلى الأخ المسؤول في المسجد، ويحتاج إلى الجار الطيب للمسجد. يعني أنا الآن يا أخواني لو أنت في المسجد هذا وجارك هذا مؤذي، لن نقيم درسا إلا على نكد وعلى هم وعلى غم. حش السيارة، اقفل الصوت، يعني واخد بالك، ياخذ السماعة ده صب وروح، ده الصوت بيجي تعب نفسي، يجي لك في وسط الدرس كذا، حول الدرس، هات الدرس. لكن لو رزقت الجار الطيب، رزقت الجار، حط سيارتك هنا، اعمل كذا، مش عايزين حاجة، يجيب لك طاية وردة، يجيب لك مش عارف عصير، ربنا يبارك فيك وربنا كفر من أمثالكم، ربنا كذا، ينشرح صدرك، ينشرح صدرك. إذا هذه مسألة معروفة. فالحاسد لا كفر الله منهم، بل نسأل الله عز وجل ألا يجعل لهم تأثيرا على عباد الله الصالحين. فالحسد صعب، صعب، ده عضال. وإذا وجد في العالم أذهب بركته، وإذا وجد في يعني الصالح عكر صفوه. لهذا الإنسان لابد أن يجاهد نفسه على هذا، أن يجاهد نفسه على هذا. نعم. فأعظم ما يغبط الإنسان فيه أخرار العلم، هو القرآن. ولهذا جاء في بعض الروايات الحكمة، فهو القرآن الذي يكلؤنا الليل وأنا النهار، وهو الحكمة، السنة والعلم والبصيرة فيه. ورجل سلطه الله على ماله فهو ينفقه الليل والنهار، فسلط على هلكته في الحق، يعني على نفقته في الحق، فهذا هنيئا له. أصحاب الأيادي البيضاء، أصحاب الأيادي البيضاء الذين يدفعون إلى كل خير في المساجد، كتب، النفق على الطلب، الجهاد في سبيل الله، كفالة الأرابل والمساكين والمحاويج إلى غير ذلك، هنيئا له. نعم. صح صح صح، كل هذا متعلق بالنعمة التي آتى الله العبد إياه فهو لا يريدها، سواء بقى بالتقليل، سواء بالإبعاد، سواء بكذا. هو الحاصل أنه المحسود يفسد لماذا؟ لنعمة عنده فهو لا يراها، لا يريد أن يراها. نعم. في إيه؟ في الإيه؟ ما احنا هنا مسألة، وهي مسألة قاعدة الفضائل. ليس باللازم أن يجمع النص جميع الفضائل، فقد ترى في نص أنه ما في أفضل من نفق على العيال، فهل نقول حينئذ هذا يدل على فضيلته مثلا على كذا وكذا؟ لا، النص نفسه يقفز فيه معنى، يقفز فيه معنى. ليس باللازم أن يكون هذا المعنى أعلى من معاني أخرى لم تذكر في النص. فإذا أراد النبي أن يبين فضلا عظمه حتى لا يخيل إليك أنه أفضل من غيره. فهنا لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، مع أن هناك من الفضائل الأخرى ما يفوق النفقة، من ذلك الجهاد في سبيل الله أفضل من النفقة، يعني الجهاد في سبيل الله أفضل من النفقة، واخد بالك. لكن هنا هو النبي يريد أن يبين فضيلة الشيء معينة. فمثلا هل يستدل بهذا النص على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ سوف يأتيك النص في الفقير الصابر، مثلا في الفقير الصابر، نصوص في الفقير الصابر أنه بذلك يكون أفضل من هذه المنزلة، لأنه يجاهد داعيا قويا ألا وهو الفقر. ثم يأتي الصبر الذي هو حبس قد لا يكون على مراد النفس، أخذ بالك. فكل فضائل الصبر تضعها في الفقير الصابر. فقاعدة الفضائل في النصوص عموما هذه القاعدة، انه ليس باللازم اذا ورد النص في الفضل، الا اذا ورد النص ان هذا افضل من هذا. اما قاعدة الفضائل فلابد ان نستوعب النصوص كلها ونقول بهذا المؤد. وعندنا قاعدة الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، وأن الفضائل أيضا تذكر على سبيل المثال على سبيل الحصر. وقد تكون هناك فضائل ذكرت بسبب أسباب أمام النبي صلى الله عليه وسلم فركز على فضيلة شيء معين لما يرى من التنبيه عليه في هذا المقام، واخد بالك، إلى غير ذلك يعني. نعم، مثل مثلا جهاد، لما جاء الرجل ويريد أن يجاهد ويبتغي الأجر، وكان قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبويه يبكيان، فماذا قال؟ أحي ولداك. شوف، ناقل من الجهاد إلى البر، ما نقل من الجهاد إلى الصلاة على وقته. أحي ولداك؟ قال نعم يا رسول الله. قال وتبتغي الأجر؟ قال نعم يا رسول الله. قال ارجع ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بمقتضى الحال، دل على فضيلة تتعلق بمقتضى الحال. حديث ابن مسعود في الصحيحين، أفضل الصلاة على وقتها، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. في حديث آخر، أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. فقاعدة الفضائل قاعدة واسعة ومتنوعة، قد تكون لدواعي أسباب اقتضت أن أنبه. يعني مثلا أنا الآن أراك مثلا أو علمت أنك تطلق نظر للنساء مثلا، وأن هذا محل ضعفك، فلما تأتيني تقول مثلا شيخ أوصيني مثلا يعني وصية أنتفع بها مثلا، سوف تكون وصيتي مركزة على هذا. طيب لو عندك عدم همة الطلب، سوف تكون وصيتي مركزة في هذا مثلا. لو أن زوجتك تشتكي إلي من سوء معاشرتك لها وتأتيني مثلا، سوف أقول لك أيضا وأركز لك على هذه الوصية. هكذا وقع الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباب الفضائل باب واسع يؤخذ من كل هذه النصوص، وأما مسألة أن هذا أفضل من هذا فلابد من جمع النصوص فيها، أو ينص الشارع على هذا الباب، أو ينص الشارع على هذا الباب. ولهذا مثلا خذ على سبيل المثال المسألة التي طرحها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، التفضيل بين دم الشهداء ومداد العلماء. يذكر الفضائل في دم الشهداء تقول خلاص هذا أفضل شيء، فإذا انتقل إلى مداد العلماء تقول لا أحد يسبق هذا. هذه شأن الفضائل، هذا شأن الفضائل. أما التفريق أحيانا يكون بنص الشارع وهذا خلاص قاطع في هذه مسألة، أو أحيانا يكون بجمع النصوص فأنت تفضل من جهة وغيرك قد يقع له تفضيل مضاد من جهة أخرى، فقد يقع التفضيل باعتبار نسب، باعتبار نسب. زي مثلا مثل ما وقع، يقع تفضيل بين دم الشهداء ومداد العلماء، فدم الشهداء باعتبار قد يكون أفضل من مداد العلماء، ومداد العلماء باعتبار قد يكون أفضل من دم الشهداء. بعضهم يقول حسب المقام، أنا الآن الجهاد قائم، يبقى الأفضل ما هو؟ الجهاد أفضل من العلم. الآن الجهاد قام وده مع عدو أرض، أقول علم إيه بقى؟ يبقى لابد أن تجاهد. طيب حال هجمة شرسة من المنافقين والشكوك وكذا، يبقى الجهاد بمداد العلماء هذا أفضل. فقد يكون التعب لتفضيل باعتبار نسب معينة تكون في إيه؟ في الشيء. نعم.
والحسب الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذاك الذي هو على حالة تامة، ولهذا قال عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنهم سرا وعلى يرجون فلنكتبوه، وقد روي نحو هذا من وجه آخر، فقال عبد الله بن إمام أحمد وجدت في كتاب أبي بخط يده كتب إلي أبو توبة وساق بسنده عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث الذي أقسم عليهم فإنهما نقص مال عبد صدقة، ولا ظلم أحد مظلوم.
فإنهما نقص مال عبد بقى فنقم نقص مال عبد لا مال عبد من صدقة، عندك من صدقة ولا صدقة؟
ما نقص مال عبد صدقة
أو السياق الثاني: ما نقص مال عبد من صدقة.
فإن مال عبد صدقته
صح كده، يعني هذا فاعل مؤخر. نعم.
فإنهما نقص مال عبد صدقة، ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه،
يعني كأن الجزاء من جنس العمل، فإذا فقت أنت تبتغي وجه الله في الصورة المن ينقص ولا لا، لكن في الحقيقة المال يزداد، ليس بلازم أن تنفق من العشرة خمسة فيبقى لك خمسة عشر، لا سيبقى لك خمسة، خمسة من عشرة سيبقى لك خمسة، لكن هذه الخمسة يحصل فيها من البركة أو يدفع الله عز وجل عنك من الشرور ما قد تكون مئة، لو عندك مئة ما كفت لذلك. كذلك ما توضع ما ظلم عبد المظلمة فيصبر عليه، هذا الشرط، فيصبر، لأن العبد قد يظلم فلا يصبر، أو قد يظلم فيقنت وييأس، لكن إذا احتسب وصبر وصبر إلا زاد الله عز وجل بها إيه؟ عزا عزا. ما الذي نقص منه إذا 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 ظلم؟ نقص منه شيء، هذا الشيء يتنافل مع العزة في الظهر المفترض، لكنه يزداد عزة ويزداد رفعة بتهيئة الله عز وجل من الأسباب ما يحصل له ذلك. كذلك أيضا لا يفتح عبد باب مسألة، طب لماذا يفتح باب مسألة؟ طلبا للغنى، يفتح باب مسألة طلبا للغنى. فهذا وإن حصل له هذا الشيء في الظاهر، فالخمسة تصبح عشرة في الظاهر، يسأل خمسة ثم خمسة ثم خمسة ثم خمسة، لكن الله سوف يفتح له باب فقر، سيسلط عليه عدم قناعة، سيسلط عليه حاجات لا تعدى، سيسلط عليه ولدة، سيسلط عليه زوجة، بحيث مهما حصل من المال فإنه فقير المحتاج، بخلاف من كان عنده الكنز الذي لا يفنى وهو الغنى، غنى النفس، فإن الله عز وجل يشبع نفسه ويعطي نفسه بحيث يكفيه القليل. مثل لما الإنسان يرزق امرأة مهما تأتي لها بالشيء، الحمد لله كثير جدا، احنا افضل من غيرنا، وقد يرزق بالمرأة التي يبيع ما وراء من اجل ان يرضيها ابدا، قد ترمي الطعام في سلة الزبالات ومع ذلك تقول انت ما اعطيتني، انت ما كفيتني، انت كذا انت كذا انت كذا. مثل زوجة اسماعيل: ثبت عتبة دارك، ثبت عتبة دارك، او غير عتبة ايه ذلك. هذا كله من فتح باب المسألة، والإنسان يستغني بالله عز وجل، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى، ومن يستعفف يعفه الله. والعبد إذا لجأ الله سبحانه وتعالى وأحسن اللجوء لله سبحانه وتعالى أغناه الله في كل باب يستغني بالله فيه عن الخلق، يستغني بالله فيه عن الخلق. نعم.
وأنا الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه، فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقا. قال: فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان. قال: فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يقبض في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأقبح المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان. قال: هي نيته فوزرهما فيه سواء. وقال أيضا وثاق بسند.
طبعا العلماء نبهوا على مسألة وهي التفريق بين الأجر أو الوزر في النية والأجر أو الوزر في العمل. فمجرد النية فقط هذه تنال بها أجر النية أيضا عند صاحب العمل، فإن العامل للخير قد جمع بين أمرين، بين نية الخير التي دفعته إليه وبين عمل الخير. وأما أنت الآن فقد تمنيت فشاركته في ماذا؟ في نية وليس في العمل كله، وإنما في النية. ولهذا قال النبي فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. لكن الإنسان يحصل أجر العمل كاملا ولو لم يعمله في حالة ما لو سعى فيه وضرب فيه ثم لم يصل إلى نهايته، فهذا الذي يؤجر. فالناس إما ناول للعمل فهذا يؤجر بنيته، وإما متحرك وباذل فيه فإما أن يحصله فله أجر، وإما ألا يحصله يحط بينه وبين هذا حائل فهو أيضا كامل الأجر. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. وكذلك الوزر، فإنك إن اقتصر الوزر على النية، الأمر على النية، فأنت مأزور بالنية. فإن تعدى ذلك إلى السعي والعمل والتحرك لكسب الإثم فسواء وصلت أو لم تصل فأنت كامل الإثم. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل، طيب القاتل قتل، فما بال المقتول؟ هذا مقتول وفي النار أيضا. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا تحركه ليقتل مع أنه لم يقتل جعله في الوزر سواء. هذه مسألة مهمة جدا، وهي التفريق بين النية وبين العمل، بين النية وبين العمل. فإذا كان له نية فقط فله أجر النية فقط، فإن تحرك إلى العمل فإنه له أجر عمل ولو لم يحصله، ولو لم يحصل. كذلك في الوزر، بيد أن الوزر أو الإثم لو كان الإنسان في معصية تستوجب حدا فلا يقام الحد. يعني مثلا رجل أراد أن يزني بامرأة ثم يتمنى هذه المرأة، هنا هو مأزور بالنية. طيب ثم تحرك ليصل إليها، واعدته ووعدها ثم تحرك قفز تسلق الأسوار ثم قفز ثم كذا ثم حيل بينه وبين هذا وضبط فهرب، هذا إثم الزاني تماما. لكن هل يقام عليه الحد؟ هذا لا يقام عليه الحد لأنه ليس هناك شرط الحد. لكن في وزر، الوزر كامل، الوزر كامل، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على الفجور بهذه المرأة. نعم نعم. لأنه من سأل الله الشهادة بصدق حرك إليها. ما أنا بقول لك، ما هو إن مات على الفراش يعني إيه؟ يعني مع التحرك وكذا لم يكتب له أن يموت في ساحات الوغى، لكن مات على الفراش. يكون الذي يسأل الشهادة بصدق ما يكون حبيس الفراش، يسأل الشهادة بصدق يسعى، يأتي بدابته، يأتي بسلاحه، يأتي بكذا، يتحرك. في زمننا الآن مثلا إذا كان الجهاد غير موجود فإنه يتحرك للجهاد بالسيف بالحجة والبيان، وهذا جهاد، هذا ما يدين، فيتحرك. فمن سأل الله الشهادة بصدق وما يسأله أحد بصدق فيتوانى عن أسبابها إلا بلغه الله من أجل الشهداء. ولو مات على إيه؟ ولو مات على فراش صحيح. تمام تمام. هو يتحرك، ومن تحركه أن يجاهد بالحجة والبيان، يجاهد بالحجة والبيان، يدعو الناس إلى الخير، يدعو الناس إلى الشريعة، يدعو الناس، يأمر وينهى وغير ذلك. لكن لو أنه اقتصر على النية فقط، فإن كان الداعي غير يعني الواقع غير موجود فلا يبعد أيضا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، لكن هنا سوف يكون أيضا أجره قاصرا على النية. إذا لم توجد البيئة فهنا أجره يكون قاصرا عليه. بلغ الله منازل الشهداء فيما يتعلق بالنية، فإن الشهيد هذا عنده نية وعمل. فهذه مسألة سهلة، العامل عنده نية وعمل. إن شاركته في النية فأنت وهو سواء، لكن يبقى فضله في العمل. طيب إن تحركت للعمل بلغت أو لم تبلغ فأنت كصاحب العمل. تبقى بقى ما اللي هي قد تكون التي ذكرتها وهي إنه عنده النية وهو تحرك لكن لم يجد البيئة، يعني تحرك لكن ما في جهاد. هذا التحرك كالرجل الذي تحرك ليلحق بأرض كذا، فهذا يرجى إن شاء الله أن يكون هذا التحرك عمل يؤجر عليه أجر الشهداء. ليه؟ لأنه المانع هنا، المانع هنا خارجا عن إرادته، المانع هنا خارج عن إرادته. نعم. ولهذا قال النبي من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يبقى حدث نفسك، إن لم تجد هذا حدث نفسك فهذا يرجى لك خير. خالد ما تعرف رأسنا، يعني لم يموت في ساحات الوغى، ولا عبد الله بن ولا عمرو بن العاص ولا 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 عكرمة ولا هؤلاء سبحان الله قدر سمع نعرف أنهم قتلوا في المعركة. خالد ما قتل في المعركة، عمرو ما قتل في المعركة، عكرمة ما قتل في المعركة، سعد بن وقاص ما قتل في معركة سبحان الله. فلا نامت أعين الجبناء، وهؤلاء يقودون جيوش، يعني يقودون جيوش سبحان الله سبحان الله. نعم. وعمر بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وهو في محراب، كذا عثمان كذا علي. فإن عمر قال اللهم ارزقني شهادة في بلد نبيك وبلد رسولك، وجاءته الشهادة في محرابه.
وقال أيضا وثاق بسند عن أبي كبشة الماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل
طبعا طبعا هذا يعني أعلى ما يؤتيه الرب العبد أن يجمع له بين المال والعلم، لأن الخير يعود إلى المال والعلم، يعود انت دبرت الخير وجدته عائدا الى العلم والى المال. صحيح العلم اوسع واعظم وامكن، والامر الثاني المال، والامر الثاني المال. فاذا اتى الله العبد المال والعلم هذا اعلى ما يؤتيه الله العبد. نعم.
ورجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء.
يعني مثلا هذا ابن باز رحمه الله تعالى أتاه الله علما عظيما ونفعا عظيما، احترمته الأمة بهذا العلم حتى الأمراء، لكن ابن باز رحمه الله تعالى ما كان عنده المال، لكن يكتب إلى الأمير كذا أعطي كذا يعطي كذا كذا يعطي كذا يبني المساجد، وإذا كان عليه ديون سددها الأمراء عنه. كان صاحب المال جنبا إلى جنب إلى صاحب العلم. طيب لو ابن باز ما, 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 ما فتح له هذا الباب عن طريق أصحاب الأموال، هل كان يتسنى له؟ يعني واحد مثلا يكون ابن باز مرة يعني اتصل عليه قال يا شيخ احنا بس نخبرك فقط الديون وصلت إلى كم، ولكن انت عاوزه إلى أكثر من 3 ملايين. طبعا 3 ملايين في وقتها كان يعني مبلغ وقدره. طيب لو الشيخ لم يسدد عنه هذا وتقدم أهل الخير، ما اتسعت يده إلى مثل هذا، ما اتسعت يده إلى مثل هذا، فتجد صاحب المال بجوار صاحب العلم. فإن أعطى الله العبد مالا وعلما هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. كما أعطى أبا بكر مالا وعلما، كما أعطى عبد الرحمن بن عوف مالا وعلما، وكما أعطى عثمان مالا وعلما. نعم.
ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقبض فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. قال
إسناد
صحيح ولله الحمد والمنة.
نعم.
قال البخاري رحمه الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأكرم أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى جاءني الحجاج قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن برزة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن حبيب السلمي رحمه الله.
الله أكبر. يقول: وهذا الذي أقعدني هذا المقعد، يعني التماسا لهذا الفضل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا هذا يدخل في تعليم اللفظ ويدخل في تعليم الحكم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، سواء علم ألفاظه كيف تقرأ، كيف يقرأ القرآن الكريم، وأيضا تعليم الأحكام. فإن علم الإنسان الألفاظ ولم يهدم أحكامها، ولكن ما عنده علم لكن علم الألفاظ وحفظ الناس القرآن، فهذا على خير عظيم. فإن أضاف إلى ذلك تعليم الأحكام أو يستغل هذا التعليم لأبناء المسلمين، يا ابن شوف هذا، هذه الآية دل على توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية، هذه الآية دل على الاتباع، يا محمد يا إبراهيم، هنيئا يا أخوان، يا سلام لو عندنا محفظون مثل أمثل هؤلاء، يقف مع هذه الآية، شوف يا ولدي هذه الآية كذا، شوف كذا، شوف كذا، إلى آخره، تمام. أما أن يعلم الألفاظ ومعه القراءات العشر لكنه يهدم أحكام القرآن، فإن هذا الرجل يكون القرآن حجة عليه لا له، وبئس هذا الصنف. يعني لو يجلس ولدي إلى شارب خمر، لو يجلس ولدي إلى تلفاز، لو يجلس ولدي إلى أماكن فساد من هذه، ولا شك أنها خطيرة، نسأل الله العافية وإياكم، إلا أنها أخف بكثير من أن يجلس إلى صاحب قرآن يحرف فيه، خارجيا جهميا جبريا مرجئيا كذا، لأن هذا سوف يضع عنده الشبهة، أما الآخر يضع عنده الشهوة، فلو قلت يا ولدي لماذا تفعل هذا لقال أدعو الله لي يا أبي، أما هذا الرجل سوف يعود ابنه محملا بهذا الفكر الفاسد ليقوم بحرب، فلا يراني طارة مسلما ولا أمه مسلمة، أو لا يراني راشدا مهديا مستقيما، وغير ذلك مما يحصل في هذا. لهذا يا أخواني انتقاء المحافظين هذه مسألة مهمة، وانتقاء المعلمين هذه مسألة مهمة. الحضانات، حينما نضع أخوات في الحضانات، من التي تدرس؟ من التي تدرس؟ لو قالت المدرسة فقط 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 ابن صغير والنبي يا ابن اعمل لي كذا، واخد بالك، أو قد تكون تقول كلمات شركية مثلا، تقول الولد قد يكسر سنه، فتقول المدرسة خذ هذه السنة واذهب إلى الشمس، يقول يا شمس يا شموس خذ سنة الحمار وهذه سنة العروسة مثلا على الضرب الأول، ويقول هذه معلمة جيدة تتقن تعليم الحروف واللغة وكذا، الولد يلتقط كل شيء. لكن لابد أن يكون التأهل الأول في معلمة الحضانات، في معلم القرآن، في إلى آخره، أن يكون التأهل الأول في المنهج والمعتقد. اطمئن إن وضعت إمام المسجد هذا رجل سنة، لكن إمام المسجد بعد ما يسلم بالناس يقول لهم يا جماعة البساط موجودة، اللي عايز ينزل إلى ربعة أو كذا، هذا ضمار يا أخوان. ولو كان هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود، لكن ما الفائدة يعني إذا كان مثل هذا. يعجبنا أخ كان معي أمس، فولده في الإعدادية وصوته جميل وواثق من نفسه، الله يحفظه جيد. وهذا أخواني الإنسان يعني يرجو الخير إذا كان يؤمل في ولدي مثل هذا، ويغرس في ولدي مثل هذه المعاني إن شاء الله. فقال يا ولدي تعالى احنا نصلي في المسجد الفلاني في جمع كبير، هو مسجد عوام، مسجد أوقاف نصلي فيه. قال يا أبي ده هذا مسجد كبير وأنا ما أقدرش يعني. قال بس تعالى بس ده لو يقول الولد يعني له لو ده أنا لو تقدمت يضربوني. قالوا بس تعالى أنا ما أقولك تقدم، لأن المسجد ليس له إيه الإمام غائب يعني، فأنت بس تقدم وكذا. المهم تقدم الولد، طبعا الناس بتتعاطف دايما مع يعني صاحب السن الصغير وكذا. المهم أثنوا عليه جدا وقالوا للأخ ابنك يجي إيه صلي بنا بكرة، الإمام مش جاي بكرة ضروري يجي يصلي بنا بكرة. فالأب بيقول بقى لابنه إيه يا ابني شوف أنا لو عطت مصالحي هجيبك تصلي. ليه؟ لأنه يا ابني دلوقتي أنت بكرة، شوف بقى الملحظ، شوف الأخ صاحب المنهج كيف يحصل التوجه في يعني مسلكه. فانت ممكن تيجي تصلي بالناس, يجي الناس بعد الصلاه يسالونك ما شاء الله انت حافظ القران, يقول اه حافظ الايه القران, قلت طب انت بقى تبع حزب نور ولا تبع كذا؟ لا ده لا تبع حزب نور ولا ضلمه والاحزاب حرام وكذا. يبقى انت استغلت ايه؟ استغلت هذا في الدعوه الى الله عز وجل. يبقى فتح لك باب بصلاتك, هذا فتح لك باب فين؟ وده فعلا حقيقي يا اخوان, هذا امر حقيقي. فاذا انت تريد الامام المنضبط, مش الامام الذي اذا قتل العساكر لم يقنت, واذا قتل احد من المعتدين فاذا به يقنت. ليس الامام الذي يخطب لك في القنوت خطبة على الحكومة وخطبة على الدولة, انما الامام الذي يعلم. فان اخترت اماما فبدقة. طب المؤذن؟ طبعا المؤذن بيحط ربع ساعة لإقامة الصلاة, واخد بالك, يبث في الناس, هو ده اساس. اختار المؤذن ايضا صاحب الايه؟ المنهج. العامل صاحب المنهج, العامل نفسه صاحب المنهج, المحفظ صاحب المنهج, المحفظة في الدار صاحبة المنهج, مديرة الدار صاحبة المنهج, الحاضنة في الدار صاحبة المنهج, يعني لا تتوانى. فإن اضطررت مثلا إلى عام ما عنده يعني مسائل ما يعرف شيئا, هذا أخف بكثير مما لو أتيت بمدرس أو مدرسة يكون الأمر هذا قد تعمق, أو البدعة قد تعمقت, فهذا شر مستطير. فما الذي أقعد هذا التبعية الجل هذا المقعد؟ إنه قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في حديث آخر, هل نقول بقى هذا أفضل ولا الإحسان إلى الزوجة؟ النبي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم له, هذا خيركم وهذا خيركم. يقع التفاضل بأمور بقى أخرى, تفاضل من حيث الأصل, تفاضل من حيث المقام. تفاضل من حيث الأصل, الأصل لا شك أن من علم القرآن, من تعلم القرآن وعلمه أفضل ممن أحسن إلى الزوج. لكن من حيث أن لي زوجة, من حيث أنا لي زوجة وهذه الزوجة تظلم وكذا, لا, هنا يلزمك أن تكون خير الناس لأهلك, وهذا أفضل من أن تعلم القرآن وأنت تهدمه في بيتك بالإيذاء للزوجة وعدم الإحسان إليها وغير ذلك. يبقى هذه الخيرية قد تكون باعتبارات مثل فضائل الأعمال. القرآن أفضل ولا سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم, أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ من حيث الأصل القرآن أفضل, لكن من حيث المواضع فأنا في الصلاة إذ أقرأ فالقرآن هذا أفضل لأنه الأوجب. في الركوع الأفضل التسبيح, في السجود الأفضل الدعاء, بعد السلام الأفضل الاستغفار. يعني لو واحد سلم ثم أمسك مصحفه نقول هنا الأفضل أن تقول استغفر الله. فلا يستدل بالفضل الأصلي وهو فضيلة القرآن على سائر الكلام بهذا الأمر, لأن هذا الموضع الأفضل فيه هو التسبيح. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي.
وهناك قاعدة أخرى حتى يعني يكون باب الفضل ده مهضوم, أن الإنسان يخطي, الله عز وجل فضله عظيم على عباده, وقد يفتح لي ما لا يفتح لك. فأنا أقول يا أخواني ليضرب الواحد منا بسهم في كل باب, لكن إن شعرت أن الله سبحانه فتح لك بابا أكثر فحينئذ تمشي مع هذا الباب وتسبق إليه وتسارع إليه. يعني أبواب الخير متعددة, لكن أنا أرى أو أشعر أن الله قد يهيئ لي بابا ويسره علي من ضمن الأبواب, حينئذ ينبغي أن أسابق فيه. يعني مثلا هشام فتح لي مثلا باب نفقة باب كذا, وأنا مثلا حبب إلي والمال هين علي جدا جدا جدا, حينئذ فتح الباب إيه؟ أجعله باب الأول وأسلك وسال. طيب باب إصلاح بين الناس, أنا أرى عندي مهارة ما شاء الله, أول مجلس مع ناس عندي لباقة وفصاحة وطريقة عرض وكذا, حتى لو كانت يعني عائلتان متقاتلتين فورا يحصل هذا. يبقى إذا لا أتأخر في هذا الباب, لا أتأخر, بل أسعى في الإصلاح بين زوج وزوجة, بين قبيلة وأخرى وكذا, لأني أنا أشعر أن الله أعطاني في هذا الباب الشيء الكثير. باب مثلا آخر, باب علم مثلا, أعطاني الله ذكاء وفطنة وطريقة عرض وحب منهج وكذا وكذا, يبقى أليش هذا الباب. مثلا. يبقى الإنسان لو فتح له باب من أبواب الخير فليعلم أن هذا الباب هو باب الذي أراده الله أن يكون أفضل الأبواب، فليسارع فيه وليصادق ولا يسمح بوسوسة الشيطان. يعني أنا لا أتي أنا مثلا والحمد لله إصلاح ناس على ذي كثير، أقول طيب أنا دلوقتي بس المجلس ذا هيفوت مني مثلا درس أو هيفوت مني مثلا إيه فضيلة معينة، واخد بالك؟ لا، أنت لا تضيع هذه الفرصة وتحصل ما يمضي منك من باب آخر في وقت لاحق، لأن هذا الباب هو باب عظيم فتحه الله سبحانه وتعالى لك. ولهذا رأينا باب الجهاد وباب المهارة في إدارة المعارك فتحت لخالد وعمر وكذا، باب العلم والرصانة والرسوخ والنفقة فتح للصديق باب، وهكذا. يبقى هذه أبواب على الإنسان أن يستغلها إذا رأى أن هذا الباب نصر له أفضل من غيره. نعم. ولهذا مش كل أخ هو اللي يصلح للناس، مش كل أخ هو اللي يعالج حالات الصرع وكذا، مش كل أخ هو اللي هيدير المسجد، مش كل أخ هو اللي يعلم الناس. يعني لا، أنت انظر إلى الباب الذي يفتح إيه لك. في بعض الإخوة مثلا جمع تبرعات، أعلم رجلا كان معنا في المملكة طالب علم وكان دائما يشكو يعني إيه، وكان معنا عند ابن باز، لكن الحقيقة مسألة النفقة وكفالة الفقراء والمساكين والإتيان بالتجار من التجار بالأموال وتوزيعها وإتقانها، أنا ما رأت عيني مثله. التجار أنفسهم يقولون كده، هذا الرجل ما ندري ماذا يصنع فينا. أي والله يا إخواني، أنا رأيته جلست معه 7 سنين. تخيل مثلا مجرد كلمات التاجر، مرة أحد التجار هو قال كلمة بعد صلاة العشاء، أخرج شيكا $1,000,000 أعطاه له. معروف هذا الرجل، يعني التجار أبوسهم يقول ما ندري ماذا يصنع لنا، ماذا يصنع هذا لنا. فهذا باب، فكان يقول لي يعني أنا يعني صراحة مشغول بهذا العمل جدا جدا، طبعا فقراء ومساكين سواء من خارج البلاد يعني غير سعوديين وسعوديين وكذا، وما شاء الله تبارك الله. فيقول يعني أنا الآن يضيع مني بعض الدروس ويضيع مني كذا، وأنا صراحة عايز أترك هذا الباب. ويعني قلت له هذا بابك الذي فتحه الله عز وجل، لا تترك العلم، لا تترك لمهات العلم وكل شيء، لكن هذا باب لا يقوم به غيره بسهولة، لا يقوم به غيره بسهولة. فأنت كن على هذا الفقر واحتسب. نعم.
قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة. وخطأ بندار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. وقال رواه جماعة من أصحاب سفيان عنه لإلقاط سعد بن عبيدة ورواية سفيان أصح. وفي هذا المقام المتعلق بصناعات الإسناد طول لولا الملالة لذكرناه. وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك والله أعلم. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملين لغيرهم.
المكملون، الله أكبر، الله أكبر.
وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النجم القاصر والمتعدي.
نعم.
والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النجم القاصر والمتعدي. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين.
سبحانه هذه شوف القاعدة، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. فكونك تكمل نفسك هذا شيء طيب بتزكية نفسك وكذا، لكن حينما تتعدى لتكميل غيرك، وهذا إنما يكون بالعلم والبصيرة وكذا والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا هو كمال صفة المؤمن. فكمال صفة المؤمن أنه يجمع بين أمرين، بين السعي في تكميل نفسه والسعي في تكميل غير. من هنا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تكميل أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تكميل لغيرهم، كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى. فهؤلاء جمعوا بين أمرين، بين تكميل أنفسهم والسعي في تكميل غيرهم. ولهذا أصبح العلماء أفضل الناس. لماذا؟ لأنهم سعوا في تكميل أنفسهم وفي تكميل غيرهم. ثم قال: وذلك جمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي. بين النفع القاصر هو تكميل النفس، وبين النفع المتعدي وهو تكميل الغير. والنفع الوارد في الشريعة كلها إما نفع قاصر في تكميل الإنسان نفسه، وإما نفع متعدي ولا أزيد من ذلك. فإذا جمع هذا الإنسان الأمران فقد أتى بأعظم الأعمال. ولهذا لا يسبق العالم أحد، ولا يسبق الداعية إلى الله أحد، لمن حسنت نيته وقصده ومنهجه. ما في أفضل يا أخواني أبدا، ما في أفضل إلا الأنبياء والأنبياء، ما في نبي، خلاص النبي نحن نتبع النبي، لكن ما في أفضل، يعني أفضل الناس العلماء. ولهذا لما سأل هارون الرشيد، لما سأل جليسة من أفضل الناس، قال أمير المؤمنين. من أعز الناس؟ قال أمير المؤمنين. أمير المؤمنين الذي يقول أمطر حيث شئت فإن خرجك سيأتيني. قال: لا. قال: من؟ في أحد أعز منك؟ قال: من؟ قال: رجل جلس في مجلس يقول حدثنا فلان حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعز الناس، هذا أعز الناس. فأفضل الناس وأعز الناس الذي سعى في تكميل نفسه ثم سعى في تكميل غيره، إذا كان هذا على هدى ورشاد. يا أخواني لا تستهينوا بخطبة في المنهج واستقامة الناس، لا تستهينوا بكلمة، بكلمة واحدة. شوفوا مؤمن آل فرعون ماذا قال؟ كم خطبة خطبها؟ إن هي إلى كلمات، لكن كلمات عجيبة. وقتل ومع ذلك بعدما مات قال: يا ريت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما زال الخير عنده، مثل عبد الله بن حرام والد جابر، أنه لما عاين ثواب الشهداء وعاين فضل الشهداء ود أن لو عاد إلى الدنيا ليخبر إخوانه بذلك. فليس هناك أفضل من هذا الصنف. ولهذا إخواني شوفوا، لا تستصعبوا بارك الله فيكم العلم ولا طريقة ولا بذل المشق في ذلك أبدا، ولو كان الإنسان يموت في هذا الطريق، مهما كان الثمن من نفقة مال، من صعوبة، من مشقة، من قلة نوم، من إلى آخره، فإن هذا أفضل طريق تسلكه وأعظم طريق تحصله. والذي يأتيك من وراء من خير لا يقارن قط، فما أنفق منفق إلا بنص تدله عليه، ولا جهد مجاهد هز سيفة إلا بنص تدله عليه، ولا أحسن أحد إلى أولادي وزوجته إلا بنص تدله عليه. ما يوجد خير على ظهر الأرض إلا بعلمك أنت بعد فضل الله الذي حدثت به الناس على فعل الخيرات وإقامة الطاعات. فأنت، لا أقول الشمعة، أنت القمر، أنت الشمس، أنت المجموعة كلها، الذي لا إضاءة ولا نور في على ظهر الأرض إلا من قبلك أنت. لهذا شوف، حينما تثني الركب لا تنظر لا إلى وقت ولا إلى مال ولا إلى ملذة تمر من ملذات الدنيا ولا شيء من هذا، طالما أنك على الجادة طلبا وتعليما وتعلما وغير ذلك، عرفت فالزم، عرفت فالزم، ولا تشوش فكرك بغير هذا، ولا يدخل باب من أبواب الدنيا لينازعك في هذا. أصل تحصيل المال، أصل العيال، ما أنا عايز أبني، ما أنا عايز أروح، ما أنا عايز أجي. يا أخي إن شاء الله رزقك لن يضيع، ونحن لا نقول نضيع أولادنا، لكن نعلم أن هذا الطريق هو أشرف الطرق على الإطلاق، أشرف الطرق. ثم خذ من الدنيا ما تسد به حاجتك، لكن هذا الباب خذ منه أعلاه إن استطعت. فإذا عباد الله الخلص هم هم الذين يسعون في تكميل أنفسهم وفي تكميل غيرهم حتى يحصل لهم هذا الفضل العظيم. نعم.
وهذا بخلاف صفة الكفر.
ولهذا قال أبو بكر أنتم قال أبو هريرة أنتم هنا وميراث رسول الله يوزع في المسجد في المسجد، فلما أتى الناس إلى المسجد ما وجدوا شيئا، لا مالا يوزع ولا هذا، فعادوا أين ميراث رسول الله يا أبو هريرة؟ قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا حلقا، بعض الناس يجلس، وقال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم، فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى الذين كفروا وضلوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وكما قال تعالى وهم ينهون عنه وينهون عنه، في أصح قولي المفسرين في هذا هو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نهيهم وبعدهم عنه أيضا، فجمعوا بين التكذيب والصدق، كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، فهذا شأن شرار الكفار.
شوف سبحان الله، عجيب هذا المعنى، هذا التفريق يا إخواني لابد من ضبطه بين المؤمنين الكمل وبين الكفار الجبارين. فكما جمع المؤمنين الكمل بين الانتفاع في أنفسهم والنفع لغيرهم، هؤلاء جمعوا بين الإعراض، هم يعرضون أعرضوا، ثم الحيلول والصد بين الناس وبين الاتباع. هذا موجود في آية وهم ينهون عنه وينأون عنه. يا سلام، الله أكبر الله أكبر. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون بأنفسهم وينهون بألسنتهم يصدون، فهم جمعوا بين الأمرين، ينأون وينهون، ليس ينأون فقط ويعرضون فقط، وإنما يلزمون الناس بهذا ويصدون الناس. فكم من أناس منهجهم وهم ينأون عنه وينهون عنه، فلا هو الذي يكون على الخير ولا هو الذي يترك الصد عن الخير، فيجمع بين الأمرين الابتعاد والإبعاد، هو يبتعد بنفسه ويبعد غيره. أما المؤمن فإنه يقترب بنفسه ويدعو الناس إلى الاقتراب من الحق، يكمل نفسه ويكمل غيره، وهذا هدم نفسه ويسعى في هدم غيره. فرق بين مسلكين وبين منهجين، وليس بلازم أن يكون في الكفار، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، بل بعموم المعنى. هذا المنهج في كل صاحب باطل، يعرض ويلزم، يعرض ويلزم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولهذا قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، تعالوا إلى الرشاد قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تتفكر. دعوة الأول ليه تنأى؟ تعالى. وقال سبحانه وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، في قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل ما يرزقكم من السماوات والأرض إيه؟ وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ظالم كل يسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دعوة، تعالوا تعالوا نتناقش، إن أو إياكم لعلى هدى أو في ظالم بأهدى، ما بالتنزل في المناظرة ولا نحن على هدى، لكن طريقة عرض، طريقة عرض، سحب رجل الأول، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال إيه مبين، كل تسألون عما أجرمنا، مش أنتم بتقولوا إحنا مجرمون ولا نسألوا عما تجرمون، لا عما تعملون، لا نريد يعني إحنا نبين لهم هذا حتى لا يهرب، سحب رجل. تعال يا أخي محتاج أنك تكون على الحق، وكنت على الحق أن أتبعك عاد، تعال بس نفتح الأدلة ونفتح الكتب، وبس أهم شيء نحن نتفق الأول على أنه إذا ظهر الحق، إن ظهر الحق معي كنت معي، وإن ظهر الحق معك كنت معك، تعال نتحاذر هذا أولا مستوى، مع أني أقطع بأنه لا يمكن، لا يمكن يرد الحق إلي أبدا لأنه على الباطل المحض، لكن هذه طريقة عرض. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، مش تجرمون عما تعملون. نعم. فقال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه, في أصح قول المفسرين في هذا, وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, والغوا فيه, لا تسمعوا لهذا المنهج والغوا فيه, شوهوه, قلوا هذا منهج متطرفين, قلوا هذا منهج سب العلماء, قلوا هذا منهج من لا يفقه الواقع, قلوا هذا منهج إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي قالها هؤلاء في أهل السنة. هذا منهج المجسمة, هذا منهج المشبهة, هذا منهج كذا, هذا منهج كذا, إلى غير ذلك. نعم. فجمعوا بين التكذيب والصد, بين التكذيب والصد. نعم.
فجمعوا بين التكذيب والصد كما قال تعالى,
ده فارق جوهري جدا, ممكن تعملوا خطبة, ها تعملوا خطبة, ما الفرق بين المنهجين؟
كما قال تعالى
فأعلى الفضلين, ها أعلى الفضلين, فرق بين أعلى الفضلين وبين أخس الصفتين في الذم. نعم.
كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.
تمام.
فهذا شأن شرار الكفار.
صادف صارف, يعني هو كذب وصدف. نعم.
فهذا شأن شرار الكفار, كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره.
الله أكبر.
كما قال عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه, وكما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
هذا رد على جماعة التبليغ, فإنهم كأنهم يقولون خيركم من علم, على طول يبدأ بالتعليم قبل أن يتعلم, ويبدأ بالدعوة قبل التعلم, إنما لابد من التعلم أولا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه, فلا يصح وعلمه إلا بعد تعلمه, تعلم أولا ثم علم, إذ فاقد الشيء لا يعطي. وأي شيء ستعلمه أنت؟ تعلم ماذا؟ أي شيء ستعلمه؟ ما تعلمته, فلابد من التعلم أولا. والاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية, هذا الاستدلال على دعوة الجهل استدلال باطل. نعم صدق النبي إذ يقول بلغوا عني ولو آية, لكن أي آية سنبلغها؟ ما هي الآية التي سنبلغها يا أخوان؟ أنا أبلغ آية من؟ آية الآية الناسخة ولا المنسوخة؟ الآية الخاصة أو العامة؟ الآية المطلقة أو المقيدة؟ أبلغ ماذا؟ والقرآن في هذه الآيات في ناسخ ومنسوخ, مطلق ومقيد, ظاهر ومؤول, مجمل ومبين, خاص عام, هذا كله لابد أن أعلم أولا. ثم الدلالات في الآية, ما معنى هذه اللفظة, ما معنى هذه اللفظة, ثم إزالة التعارض في مظاهر التعارض, ما هو ده كل القرآن. بلغ يلا, بلغ الآية, بلغ الآية, تعلم سنين الأول قبل أن تبلغ الآية, ولا تبلغ آية الخوارج عندهم, ولا تبلغ آية المرجئة, هتبلغ آية القدرية ولا آية الجبرية في منهجهم يعني واستنباطهم, هتبلغ آية الخوارج ولا المرجئة, تبلغ آية الروافض ولا الخوارج, أي آية ستبلغ, أي آية ستبلغ؟ نحن عندنا الخوارج على آيات, والمرجئة على آيات, والجبرية على آيات, والقدرية على آيات, أي آية ده مصيبتك سودة, أي آية, أي آية خلاص. أبلغ الجهل تحت مسمى بلغوا عني ولو آية, بلغ الآية لكن أي آية, بلغ الحديث لكن أي حديث, أي حديث في الناسخ وفي المنسوخ وفي كل هذا, يا ترى ماذا ستصنع؟ نعم.
فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله, وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا أيضا, فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ممن رغب في هذا المقام, فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن 70 سنة رحمه الله وأتاه ما طلبه ورانه آمين. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن أبي حازم عن زهر بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء، هل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
طبعا إذا صح جعله صداقا صح جواز إيه؟ أخذ الأجر. نعم.
وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن، أي بسبب ما معك؟ كما قال أحمد بن حنبل نكرمك بذلك، أي أو بعوض ما معك، وهذا أقوى لقوله في صحيح مسلم تعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري هنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب النكاح والإجارات، وبالله المستعان.
نعم، وهذا أقوى، يقول نكرمك بذلك أو بعوض ما معك، وهذا أقوى لقوله فعلمها، وهذا هو الذي أرضى البخاري هنا، وتحرير ما في الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارة، وبالله المستعان. وهذا قال العلماء كالقاضي وغيره أنه يصح أن يجعل مهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مهرا، وما صح أن يكون مهرا فهو عوض، عوض متقوم. فلهذا صح أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن صفة الإجارة ما هي؟ ألا يجعل ذلك على وجه إجارة، وجه الإجارة بمعنى تتفق معي واتفق معك، تعطيني كذا أعطيك كذا، وإنما يجعل على وجه الجعل والرزق، يعني أنا أعلمك وما تعطيني إياه أخذه أخذه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا في صحيحه إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، وذكر بعض الآثار المعلقة عن بعض السلف، وذكر حديث الصحيح في الرقية لما جعلوا لهم قطيعا من الغنم وقد أخذوه، يستظهر البخاري بذلك جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهي مسألة خلافية، لكن هذا أقرب القولين للصواب. فحديث سهل بن سعد الساعدي هذا في تزويج المرأة، وحديث أيضا الرقية في أخذ هذه الأغنام دليل على أخذ الجعل في هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. ماله؟ على اعتبار أن الحق كان لهم من غير هذا، فهم اشترطوا حقا أصلا، هو الحق ثابت حتى من غير الرقي بالضيافة. نعم. تقول إيه؟ أبو عبد الرحمن السلمي هذا متقدم. تمام. الثاني الصوفي اللي رد على شيخ الإسلام وغيره. نعم. هذه فائدة. طب شوف كده هات ترجمة الثاني اللي ورد عليه في كتاب الاستقامة شيخ الإسلام، ورد في كتاب الاستقامة.